والأمثلة التي قبل ذلك يظهر فيها شيء من فيها خلاف، مثل الصلاة في ثوب الحرير، قد يقال أنه من جنس الصلاة في الأرض المغصوبة. ستر العورة هو إن كان شرطا صحة الصلاة، لكن ستر العورة واجب، يعني واجب يعني مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة. وهذا يقتضي على هذا الكلام أنه لو صلى في يعني في ثوب مغصوب فهو كالصلاة في ثوب الحرير أو أقع أو أشد. فقد يقال إن المقصود هو الستر، والستر حاصل، الستر حاصل بثوب الحرير أو بالثوب المغصوب، فتصح الصلاة مع الإثم بالغصب، بغصب الثوب، أو مع الإثم بلبس الحرير. ثم إن تحريم لبس الحرير أو الثوب المغصوب لا يختص بالصلاة، هو عاص بلبسه للحرير أو الثوب المغصوب سواء صلى أو لم يصلي. أقصد إن هذه المسائل يعني بعضها محل وفاق والأمر فيها وبين، بعضها قابل للاجتهاد. نعم بعد
ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى
عمامة الحرير
طيب. فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها.
طيب بعد.
ومثال العائد إلى أمر
والله خارج ما أجد كبير فرق بينهما. نعم نعم.
ومثال العائد إلى أمر خارج سبول. في المعاملة
سبول. ما
ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع.
أعد.
ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة
خارج في المعاملة، خارج عن ذات المنهي عنه
الشرط
وعن شرط العقد يعني.
النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه.
الله ما أدري، هذا محل أيضا تأمل ونظر، قد يصح لكن يكون للبائع من البيع المصرّاه، بيع المصرّاه يعني يمكن لأشياء أخرى، بيع المصراه وبيع وكذلك بيع المتلقى الجالب إذا تلقي واستري منه، فالبيع صحيح. هو صحيح إن نهي عن تلقي، عن تلقي الجلب، منهي عنه هو التلق بما فيه من استغفال استغفال الجالب، والثاني بما فيه من التدليس، كأنه يعني مثل بيع المصرات. جاء إن من ابتاع مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. نعم بعد.
وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك.
قد يخرج النهي، الأصل في النهي أنه للتحريم، لكن قد يخرج عن التحريم إلى الكراهة أو خلاف الأولى لأدلة تقتضي ذلك، وهو ما نسميه بالصارف، صرفه عن النهي. فقد ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء ثم يفعله، فيستدل بفعله على أن النهي للتنزيه ليس للتحريم. ومن العلماء من يقول أن فعل النبي لا يعارض القول المتعلق أو المختص بالأمة، بل إذا نهى عن شيء ونجد أنه فعله علمنا أن فعله خاص به عليه الصلاة والسلام، مثل ما يفعل الشوكاني في مواضع كثيرة. نعم.
فمنها الكراهة، ومثلوا لذلك بقول
ومثلوا
لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين.
ما هنا صارف مبين، يعني إنه ناحية أدبية، لكن للظاهرية أن يقول النهي للتحريم، وما هو الصارف؟ كما نهي عن الاستنجاء باليمين، لكن الاستنجاء باليمين لا شك أنها أقبح وأكثر امتهانا، وأكثر امتهانا لليمين من مجرد مس الذكر باليمين. استنجاء باليمين أقبح. نعم.
الثانية الإرشاد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة. إيش؟ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
انتهى. كأنه يقول أنه من الصوارف أن يكون المقصود من النهي هو الإرشاد والتوجيه إلى الفضيلة وإلى ما ينفع. لا تدعن دبر كل صلاة، ما هو بالمقصود يعني، لأنه لو كان النهي للتعريم كان الدعاء أو كان هذا الدعاء واجبا. فكثير من الأحيان أهل العلم يعتمدون في قولهم إن النهي للكراهة أو إن النهي كما قال هنا للإرشاد، يعتمدون على نفس متعلق النهي. فإذا كان من النوع اللي هو من الفضائل والأخلاق يحملونه على يعني يحملونه على الكراهة أو الندب يعني للفعل. نعم.
من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي.
ها؟
من يدخل في الخطاب.
هذا عنوان جديد.
اي نعم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد، لا إله إلا الله. نعم.
الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف، وهو البالغ العاقل. فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. وخرج بقولنا العاقل المجنون، فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير.
ولا يرد، خلها مسألة. من يدخل في الأمر والنهي؟ يعني من يتعلق به الأمر والنهي، الأوامر الشرعية الواردة في الكتاب والسنة: اتقوا الله، ولا تقربوا الزنا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، واركعوا مع الراكعين. يقول إنه يدخل، يعني تتعلق الأوامر والنواهي يدخل بها المكلف، فالمخاطب هم المكلف، والمكلف هو العاقل البالغ، عاقل بالغ. فالعاقل ضده المجنون والمعتوه الذي لا عقل له، فهذا غير مكلف، غير لا يتوجه إليه خطاب، لا يتوجه إليه الخطاب لا بأمر ولا نهي. لأن مناط التكليف هو العقل، فمن لا عقل له لا يتوجه إليه أمر، فلا تجب عليه واجبات، ولا تحرم عليه محرمات، ولا لا يلحقه إثم، ولا يستوجب ثواب. يشبه في هذه الناحية الحيوان والبهيم، نسأل الله العافية أعوذ بالله. والبالغ خرج به الصغير، أما الصغير غير المميز فهذا غير مكلف، ولا تصح منه العبادات اللهم إلا مثل الحج للدليل الخاص، كما في حديث المرأة قال لي هذا حج؟ قال نعم ولك يا أجر. وأما المميز فهو كذلك غير مكلف، بمعنى أنه لا تجب عليه الواجبات، ولا إثم عليه بتركها، ولا إثم عليه بفعل المحرم، ولكنه يؤمر بالعبادات كالصلاة والصيام تدريبا وتمرينا له حتى يتهيأ لذلك عند بلوغه. ولكن ويمنع من المحرمات منعا باتا، يمنع من أكل الحرام، من شرب الدخان، من شرب الخمر، يمنع ويؤدب على ذلك. كذلك المجنون لا تصح منه العبادات، المجنون لا تصح منه العبادات، ولكنه يمنع أيضا من المحرمات، يمنع من الاعتداء على الناس، هذا أمر ظاهر، بل ويمنع من تعاطي الحرام، يمنع من شرب الخمر. ما يقال هذا مجنون، ما هو مؤاخذ، بعض المجانين يمكن أن يهوى بعض المحرمات، يمنع من شرب الخمر، يمنع من فعل الفاحشة، وإن كان لو فعل ما كان عليه إثم لأنه مجنون. نعم انتهى.
ولا يرد على هذا
مسألة الزكاة لعله من أجل قل. هي آخر مسألة؟
هنا لا باقي بموانع التكليف.
ها؟
بعدها موانع التكليف.
موانع إيش؟
التكليف.
استغفر الله استغفر الله. لعل نكتفي بهذا.
السلام عليكم. الحمد لله. نعم. رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار.
لا، هذه مسألة ثانية. لا إله إلا، تقدم أن الأمر والنهي إنما يتعلق بالمكلفين، وهم كل بالغ عاقل، خرج عن ذلك المجنون والصغير كما تقدم على التفصيل المتقدم. يقول الشيخ: ولا يرد على ما تقدم إن الأمر والنهي لا يتعلق بالصغير والمجنون، لا يرد على هذا وجوب الزكاة في مالهما. وهذا على مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم على أن الزكاة واجبة في مال الصبي وفي مال المجنون. وذهب جماعة، والمشهور عن من مذهب أبي حنيفة، أنه لا زكاة في مال الصبي والمجنون لأنه غير مكلف، لأنهما غير مكلفين. والجمهور تمسكوا بالنصوص العامة، كقوله عليه الصلاة والسلام: فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والغنى يثبت للصغير والمجنون، يقال أنه غني ويقال انه فقير فقير فيعطى من الزكاة، ويقال انه غني اذا كان له مال يقال انه غني، فيدخل في عموم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. والاحاديث الواردة في الزكاة فيها يعني الجمهور نظروا إلى أن الزكاة مرتبطة بالمال، تجب في المال، ولهذا قالوا إنها إن الزكاة تتعلق بعين المال، تجب في عين المال، فهي من جنس الواجبات الحقوقية، فإن الصبي والمجنون تجب عليه الواجبات الحقوقية مثل النفقة، النفقة على الزوجة أو النفقة على القريب. فإذا كان الصبي مثلا له مال وله والدة تجب النفقة في ماله لأمه، نعم تجب النفقة في ماله لأمه. وإذا كان السفي مثلا له زوجة تجب نفقتها في ماله. فقالوا إن الزكاة من جنس الواجبات والنفقات الحقوقية الأخرى، نظروا إلى تعلق الزكاة بالمال. والشيخ عبر عن هذا المعنى بقوله إن هذا من ربط المسببات بالأسباب، فالغنى سبب، الغنى سبب لوجوب الزكاة، موجب مقتضي لوجوب الزكاة، فمن كان غنيا وجبت عليه الزكاة. هذا توجيهه. فالصبي والمجنون هما يعني غير مكلفين، لكن تجب الواجبات الحقوقية إذا كان قادرين، يعني حقوق ديون نفقات، كذلك الزكاة. نعم أعد المسألة مرة أخرى.
ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون.
والحقوق المالية، لاحظ الحقوق المالية كالنفقات، نعم،
في مال الصغير والمجنون،
نعم،
لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل.
منظور فيها إلى السبب، السبب المقتضي للوجوب، نعم، لا إلى الفاعل. لا إله إلا الله. والآخرون يقولون إن الزكاة مثل الصلاة، فكما لا تجب الصلاة عليه لا تجب الزكاة، وإخراج الزكاة الأصل أنه يفتقر إلى نية، فليس كسائر النفقات، سائر الحقوق ما يحتاج، لا يحتاج إلى نية، لكن الزكاة عبادة، الزكاة عبادة يفتقر إخراجها إلى نية. لو أخرج إنسان مالا لا بنية الزكاة بل بنية الصدقة العامة أو التطوع لم تجزئ عنه، وهذا الجانب مفقود في حق الصبي والمجنون. لا تتأتى منه العبادة، لا تتأتى منه العبادة، ولا تتحقق منه النية. نعم والله أعلم. بعدها المسألة اللي بعد.
السلام عليكم. والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين.
هذه مسألة تعرف عند الأصوليين بخطاب الكفار بفروع الشريعة. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني بالأمور العملية، هم مخاطبون بالإسلام؟ هذا اتفاقا مخاطبون بالإسلام، مأمورون بالدخول في الإسلام، هذا لا خلاف فيه. لكن هل هم مخاطبون بشرائع الإسلام، وهي التي يعبرون عنها بالفروع، بشرائع الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الواجبات؟ في ذلك خلاف. قيل إنهم غير مخاطبين، لأن أعمال لا تصح منهم، وليس بعد الكفر ذنب، لا يؤمرون بها، لأنهم لا تصح منهم، هذه الأعمال لا تصح منهم لو فعلوا، فلا يؤمرون بها، يعني غير مخاطبين بإطلاق إلا بالإسلام. فإذا أسلموا أمروا ونهوا. والثاني أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، النواهي، هم منهيون عن الظلم، وعن يعني عن الظلم بأنواعه، وعن سائر الجرائم. والقول الثالث أنهم مخاطبون بالكل، مخاطبون بشرائع الإسلام المأمورات والمنهيات، مخاطبون. ومعنى أنهم مخاطبون أنهم يعاقبون على فعل المنهيات، إذا ماتوا على كفرهم يعاقبون عليها، ويعاقبون على ترك المأمورات. فأما عقابهم على ترك المأمورات فكما في الآية التي ذكر الشيخ: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. وأما عقابهم على فعل المحرمات فيستدل له بقوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، يعاقبون بزيادة. فالكافر المفسد الذي يصد عن دين الله ويحارب الإسلام والمسلمين ويعيث في الأرض فسادا بسفك الدماء وأخذ الأموال، هذا ليس كالكافر الذي لا يفعل شيئا من ذلك. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، مثل ما قص الله عليه من شأن الكبرى والمستضعفين، مستكبرين والمستضعفين، وأن المستكبرين أشد عذابا، لأنهم ضلوا وأضلوا، فيعاقبون على كفرهم بأنفسهم وعلى تسببهم في كفر غيرهم وإضلال غيرهم. وهذا هو المختار وهو الصواب، أي أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أنهم يعاقبون عليها إذا ماتوا على كفرهم. نعم
صلى الله عليك. موانع التكليف. للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم.
خذ واحدة واحدة. يقول الشيخ: موانع التكليف، يكون الإنسان مكلفا عاقل بالغ، يعني فالموجب للتكليف موجود، بخلاف الصغير والمجنون. الصغير والمجنون نفس المقتضي للتكليف غير موجود، وهو البلوغ والعقل، لكن هذا مكلف عاقل بالغ، لكن يعرض له ما يرفع عنه التكليف. التكليف، لكن هنا رفع التكليف هنا جزئي في حالات معينة وفي أشياء معينة، لكن بالنسبة للصغير والمجنون يعني التكليف مرفوع مطلقا، يعني ولهذا نقول إنه غير مكلف. لكن الجاهل والناس وكذا، هو يعني الأصل أنه مكلف، لكن عرض له ما يرفع عنه التكليف في هذه الحال وفي أمر معين. فموانع التكليف كما يذكر الشيخ: الجهل والنسيان والإكراه. الجهل عدم العلم، فمن ترك واجبا لم يعلم بوجوبه فهو معذور، يدخل وما كنا يعني في معنى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما عرف، ما درى يعني عن أن الله أمر بكذا أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام. الأحكام إنما تلزم بعد العلم. فليبلغ، يقول عليه الصلاة والسلام: فليبلغ الشاهد، الشاهد منكم الغائب. والذين صلوا إلى بيت المقدس بعد النسخ صلاتهم صحيحة، وإن كانوا مستقبلين لغير القبلة، غير الذين استداروا. يعني يعلم قطعا أن من المسلمين من صلى إلى غيره، يعني إلى بيت المقدس بعد نزول النسخ، لكنهم لا يلزمهم حكم النسخ إلا بعد العلم. ولهذا الذين كانوا يصلون اكتبوا بين استداروا، فأول صلاتهم لبيت المقدس صحيح، صلاتهم إلى بيت المقدس في أول صلاتهم أليس بعد النسخ؟ بعد النسخ. لكن لما علموا عرفوا كيف يتصرفون، بادروا إلى الامتثال الأمر وتحولوا. ومن الأدلة على العذر بالجهل ما ذكره الشيخ: حديث المسيء، هذا من الأدلة، إنه لم يأمره بإعادة ما صلاه قبل ذلك، إنه يعني الفعل يدل على أنه أن صلاته قبل ذلك على هذه السيرة لا يحسن أن يصلي. ومما يستدل به في الجملة على هذا أنه لم يكن يأمر النساء يعني اللاتي استحيضن يعني حصل لهن الاستحاضة، حصلت منهن الاستحاضة وتركنا الصلاة لذلك ظنا منهن أن ذلك حيض، لم يأمرهن أيضا كذلك بالإعادة، لأن الواعدة جاهلة بالحكم، حملة بنت جحش أو فاطمة بنت قيس قبل أن تسأل النبي عليه الصلاة والسلام كانت لا تصلي بناء على اعتقادها أن ذلك حكم الحيض أو أنه حيض. شواهد هذا المعنى كثيرة، وهو من الخطأ أيضا، ترك الفعل الواجب لعدم العلم هو من نوع الخطأ. والله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد ثبت في الصحيح أن الله أجاب هذا الدعاء وقال، وأنه تعالى يقول قال قد فعلت، فالدليل على رفع التكليف عن الجاهل يعني أدلة عديدة، ومن أعظمها هذا الأدلة على عدم المؤاخذة بالخطأ، وترك الواجب لعدم العلم أو جهلا هو من نوع الخطأ. نعم. ثاني
الله عليك. والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، فمن فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا.
وكذلك بالنسبة يعني بالنسبة للجاهل وكذلك الناسي، من فعل محرما لا إثم عليه ولا يجب عليه شيء، لأن الجاهل إما أن يكون جاهل بالوجوب أو جاهل بالتحريم. بالنسبة للواجب، من ترك واجبا ثم علم ولا يزال الوجوب قائما فإنه يأتي به في الوقت، وأما ما فات وقته فلا يؤمر به، كما في قصة المسيء وكما في شأن فيما يعني كان من جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله من النساء المستحاضات. يعني أقصد إن المحرم يعذر به الجاهل ولا يجب عليه شيء على أمر ولا إثم عليه، وأما الواجب ففيه التفصيل يلاحظ لأنه فرق، ولهذا يفرق بين فعل المحرم وترك الواجب، الواجب فيه تفصيل كما سيأتي في الناس. نعم. وأما الناس. نعم.
والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، فمن فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومن ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها.
النسيان ذهول، ذهول عن الواجب، عن وجوب الواجب وعن تحريم المحرم، ذهول غفلة عن كون هذا الفعل أنهى. فالناس معذور بنسيانه، فإن فعل محرما فلا إثم عليه ولا شيء عليه، ومن ترك واجبا نسيانا فلا شيء عليه حال النسيان. لأنه غافل عما أوجب الله عليه في تلك الحال، لكنه إذا ذكر، إذا ذكر فعليه أن يأتي بالواجب كما ذكر الشيخ في شأن الصلاة، فمن وجب عليه شيء ونسيه فإنه يجب عليه أن يأتي به إذا ذكر، وقد ورد النص في شأن الصلاة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومن فعل محرم الناس فلا إثم عليه بالاتفاق، لكن هل يجب عليه شيء يعني من كفارة؟ فهذا فيه تفصيلات عند أهل المعروف من أهل العلم، من يرى أن الناس لا شيء عليهم، مثل ما اختلفوا في مسألة من جامع في نهار رمضان. جمهور أهل العلم يقولون تجب عليه الكفارة ولو كان ناسيا، ومن أهل العلم من يقول بل حكم حكم الأكل والشرب، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. لكنهم يتفقون جميعا على أنه لا إثم عليه، لا إثم على من أكل أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا، لا إثم عليه. لكنهم يختلفون فيما يترتب على ذلك من الواجب، هل تجب عليه كفارة؟ هذا محل خلاف إلى مسائل أخرى في مواضع أخرى، وفي الحج كذلك في عندهم تفصيل: من غطى رأسه أو لبس مخيطا أو تطيب ناسيا فهذا لا شيء عليه فيما لم بالاتفاق، لكن من حلق أو قلم أو جامع أو قتل صيدا فهم يختلفون فيه. لا إثم عليه لا إثم على من فعل شيئا من ذلك ناسيا، لكن هل تجب عليه الفدية؟ هذا محل اختلاف. كيف على موضوع المكره الظاهر؟ نعم. يعني التفريق بين الواجب،
بين فرق الواجب وبين فعل
المحرم،
هل هذا المقصود ذات هذا المقصود لغيره؟
لا إله إلا الله، لا إله. أولا الفعل المحرم قد ذهب، ماذا يراد منه؟ يطالب بماذا؟ لكن الواجب واجب، حق باقي، فغاية الأمر أن يعذر الناس بتركه وقت حال النسيان، فإذا ذكر يعني رجعت إليه المطالبة، فهو لا يزال مطالبا. لكن فعل المحرم فعله حال النسيان فانتبع عنه الإثم، وبعدما ذكر فبماذا يطالب؟ يطالب بالكفارة. إذا كان هناك هذا محل النظر اللي ذكرته، ماذا تريده أن يفعل؟ من فعل محرم الناس يعني ثم ذكر، إذا ذكر وجب عليه الإقلاع، نعم يجب عليه أن يقلع. من يأكل ويشرب في نهار رمضان إذا ذكر أو ذكر وجب عليه أن يمسك، هذا هو الواجب عليه. لكن سؤالك هذا يتعلق في مثل من كذلك من فعل محرما في الصلاة كالكلام. نعم. من صلى وعلى ثوبه نجاسة، من صلى وعلى ثوبه نجاسة وفرغ من الصلاة فصلاته صحيحة على الصحيح مطلقا. لكن من صلى على غير طهارة فصلاته غير صحيحة فيجب عليه القضاء. قالوا لأن النجاسة اجتنابها من قبيل التروك، فالتلبس بالنجاسة على الصلاة حرام فقط، أما الطهارة فواجبة. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حسبك. نعم.
شيء
ايش تقيد ايش تقول ايه هذه مسائل لا ما هو معروف مثل الجدد قد يكون انه اذا كان مثله لا يجهل ذلك يصبح ملوم في التفريط بس ملوم في التفريط لكنه هذا الكلام يقال في مسألة ما يجب أن نعامله به لو ادعى إنسان أنه يجهل شرب يعني تحريم الخمر يعني يمكن ما نعذره وهو بين المسلمين ويعرف ويسمع تحريم الخمر فنحن لا نعذره لكن لو فرض أنه فعلا فيما بينه وبين ربه أنه ما عرف هذا الحكم معذور عند الله معذور عند الله فعلا هو صادق أنه لم يعلم التحريم لكن بالنسبة لمعاملتنا له للمعاملة إذا ادعى الجهل قد لا نقبل لأنه مثله لا يجهل مثله نقول مثله لا يجهل مثل هذا الشيء هذا أمر معروف ومشهور كيف تدعي أنك لا تعلم التحريم كذا تحريم الخمر تحريم الزنا فالذي يظهر أن مثل هذه العبارة التي يذكرها الفقهاء لكن مثله يجهل كأنهم ينظرون فيها إلى يعني الحكم الذي يحكم به عليه ويعامل به ففعله قد يقتضي حدا فإذا اعتذر بالجهل فإننا لا نقبل منه ذلك إذا كان مثله لا يجهل نعم